الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد مرت قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام. ولكن ما هي قصة سبأ؟ قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. بعد أن قص الله جل وعلا في سورة سبأ قصة داود وسليمان، وقد وهبهم الله عز وجل النبوة والملك وكانوا أمثلة للشكر، وأدام الله عليهما نعمة وزادهما من فضله وعطاهما ما لم يعطي أحدا من العالمين، بعد ذلك ذكر الله تعالى قصة هذه القرية التي كانت تسكنها قبيلة سبأ، وكيف أن الله سبحانه وهبها من الخير العظيم والرزق العميم، وعاملكم بمغفرته وفضله، وكان عندهم من الزروع والنعيم، وسهل لهم طرق السفر، وجعل بينهم وبين قرى الشام التي يقصدونها أماكن للاستراحة والقيلولة والمبيت، بحيث إنهم لا يحسون مشقة السفر، فكفروا بكل هذه النعم ولم يقوموا بالشكر عليها. والله جل وعلا حليم غفور شكور، لا يعاقب بعقوبات الاستئصال والعذاب الشديد إلا المبالغين في الكفر، ويعامل المؤمن بمغفرته ورحمته، وأشار إلى ذلك سبحانه في قوله: وهل نجازي إلا الكفور، أي بمثل هذا العذاب. فبدلهم الله تعالى بهذه الجنان الوارفة الظل كثيرة الثمر أشجار الأراك والشوك، ولما كان أفضل هذه الأشجار هو السدر، قال سبحانه: وشيء من سدر قليل. وباعد بين أسفارهم فصاروا يسيرون في مفاوز وقفار، وفقدوا أماكن الظل والراحة، وتفتتت قبيلتهم شذر نذر، فبدلهم الله بنعيمهم عذابا وبراحتهم شقاء، وبعد اجتماعهم تفرقا وشتاتا، ومزقهم كل ممزق، آية للصابرين والشاكرين، وعبرة للمعتبرين وذكرى للعالمين. قال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى. ثم عارضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبا شذر مذر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمزحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجبام وعاملة وغسان. رواه أحمد. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، وهذا إسناد حسن كما قال ابن كثير رحمه الله ولم يخرجوه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولد له عشرة من العرب، أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين، وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سداً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن. كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وهو الذي تخترف فيه الثمار أي تجنى، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف. وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث، لم يكن بأرضهم شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه، كما قال جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ثم فسرها تعالى بقوله: جنتان عن يمين وشمال، أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أي غفور لكم إذا استمررتم على التوحيد. قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا عن الشكر، فأرسلنا عليهم سيل العرم أي سيل الأمر العرم أي الصعب والمطر الشديد أو الوادي أو السكر الذي يحبس الماء، أو هو البناء الرصين المبني بين الجبلين لحفظ ماء الأمطار وخزنها، وقد ترك فيه أثقاب على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم، فلما طغوا أهلكهم الله بخراب ذلك البناء، فانهال عليهم تيار مائه فأغرق بلادهم وأفسد عمرانهم وأرضهم، واضطر من نجا منهم للنزوح عنها كما قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، أي ثمر مر أو بشع لا يؤكل، وأثل شجر يشبه الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له، وشيء من سدر قليل، وهو شجر النبق، أي قلته لا تسمن ولا تغني من جوع. فهذا تبديل النعم بالنقم لمن لم يشكر النعم. قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، الإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من التبديل أو إلى مصدر جزيناهم، والباء في بما كفروا للسببية، أي ذلك التبديل أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم عن شكرها. وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النقمة إلا الشديد الكفر المبالغ فيه؟ والمعنى أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر، وهو العقاب العاجل. وقيل: المؤمن تكفر سيئاته بحسناته، والكافر يحبط عمله فيجازى بجميع ما عمله من السوء والمعاصي. ووجه آخر، وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة، يستعمل طارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الإثابة. فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: جزيناهم بما كفروا، بمعنى عاقبناهم بكفرهم، قيل: وهل نجازي إلا الكفور، بمعنى وهل نعاقب، وهو الوجه الصحيح. وليس لقائل أن يقول: لما قيل وهل نجازي إلا الكفور، على اختصاص الكفور بالجزاء، والجزاء عام للكافر والمؤمن، لأنه لم يرد الجزاء العام، وإنما أراد الخاص وهو العقاب. بل لا يجوز أن يراد العموم، وليس هذا بموضعه. ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر والمؤمن، ألا ترى أن هذا لا يصح؟ فتبين أن ما يتخيل من السؤال مضمحل، وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله تعالى: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قال الحسن: يعني بين اليمن والشام. والقرى التي بورك فيها الشام والأردن وفلسطين. والبركة قيل إنها كانت 4700 قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. ويحتمل أن يكون باركنا فيها بكثرة العدد قرى ظاهرة، يريد بين المدينة والشام. وقال قتادة: معنى ظاهرة متصلة على الطريق، يغدون فيقيلون في قرية، ويروحون فيبيتون في قرية. وقيل ظاهرة أي مرتفعة. وقدرنا فيها السير، أي جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا، من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية، أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم، حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق، فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. سيروا فيها، أي قلنا لهم سيروا فيها، أي في هذه المسافة، فهو أمر تمكين، سيروا فيها هذا أمر تمكين، أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين، فهو أمر بمعنى الخبر، أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه. وقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قيل بأنهم طلبوا ذلك وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يسألوا بطراً كما طلبت اليهود الثوم والبصل، ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يقدر، كما يقول القائل لغيره اضربني، إشارة إلى أنه لا يقدر على ضربه. ويمكن أن يقال: فقالوا ربنا باعد بلسان الحال لا بلسان المقال، أي لما كفروا فقد طلبوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يخرب المعمور من ديارهم. وقوله وظلموا أنفسهم يكون بيانا لذلك، فجعلناهم أحاديث، فعلنا بهم ما جعلناهم به مثلا، يقال تفرقوا أيدي سبأ. وقوله ومزقناهم كل ممزق بيان لجعلهم أحاديث. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي فيما ذكرناه من حال الشاكرين ووبال الكافرين، لما بطروا وطووا وسئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة، فقول بني إسرائيل: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، وكان نضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأجابه الله تبارك وتعالى: وقتل يوم بدر بالسيف صبرا، يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب عنقه أو حبس على القتل حتى يقتل، يقال له في تلك الحالات قتل صبرا. فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق، وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواد. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفه وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي من حجة. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما ضربهم، يعني إبليس، بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه. قوله تعالى: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه تعالى في الدنيا ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من أتباع الرسل. فهذا مجمل ما كان من قصة سبأ، وما كان من كفران النعمة، وما كان من الجزاء على الكفران، وما ذلك من الظالمين ببعيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.